يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع ما أصله إمام من أئمة السنة، الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في هذه الرسالة النافعة من أصول السنة، وهي أصول أهل السنة في أهم وأعظم المسائل وأكبر وأجل الأبواب، ألا وهي أبواب الاعتقاد. وكان آخر أصل أو مسألة توقفنا عندها هي مسألة الرؤية. هذه المسألة التي تميز أهل السنة والجماعة فيها بمخالفة أهل الأهواء فيما ذهبوا إليه، سواء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا قبل يوم القيامة، أو ما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقبل أن نبدأ في التعليق على ما ذكره الإمام في هذه المسألة العظيمة، نلخص جملة الفوائد المتعلقة بالأصل السابق أو المسألة التي سبقت هذه المسألة، والمتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة خلق القرآن، أو مسألة صفة الكلام لله جل وعلا، وأن القرآن كما قال الإمام أحمد مؤصلا لهذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وإذا اعتقدنا هذا علينا أن نعتقد كل ما تعلق به من مسائل. أولا كما قال الإمام أحمد أن لا نضعف أن نقول ليس بمخلوق، وهذا في كل ما تعلق بمثل هذه الأصول، صاحبها ومعتقدها لا ينبغي له أن يضعف وأن لا يصدع بالحق في هذا، عليه أن يكون صادعا بالحق مبينا لاعتقاده، رادا ومبطلا ما خالفه، ولا يضعف في ذلك لأي اعتبار من الاعتبارات، سواء يضعف لما يجد من مخالفة أهل زمانه، أو يضعف لما ذكره كبار أو من يعتقد فيهم أنهم كبار العلماء فيما ذهبوا إليه، وبيانه للحق في الحقيقة ليس طعنا لغيره، بل هو بيان للحق وإبطال للباطل. ومن وظيفة أهل السنة والجماعة أنهم يصدعون بالحق، وأنهم لا يتوانون في فضح أهل الباطل مهما كانت درجتهم ومنزلتهم، لا يكون عندهم الاعتبار بأن هذا ربما يؤدي إلى كذا، ويظن أننا نطعن في فلان وعلان لقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه. هذا أصل من الأصول المنهجية الكبيرة التي لا يثبت فيها إلا الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. ومما قاله عليه رحمة الله عز وجل في هذا كذلك: فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني هو صفة من الصفات الذاتية، ليس ببائن منه كما يعتقد بعض الطوائف منهم الأشاعرة والكلابية، أن كلام الله ليس بصوت ولا حرف، وأنك هذا الكلام هو الكلام النفسي، وأنه مخلوق. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. وأن نعتقد كذلك أن ليس منه شيء مخلوق كما قرر هذا الإمام أحمد، ثم قال مقررا: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، أي قال بالبدعة الأخرى في هذا الباب، أن لفظي بالقرآن مخلوق. لما؟ لأننا مأمورون بأن نقف حيث وقف القوم ولا نزد على ذلك، وهذا مما لم يستعمله السلف، وهم أفضل منا علما وقدرا. فما دام لم ينقل عنهم ولم يعرفوه، لا يجوز لنا أن نتقدم بين أيديهم وأن نحدث أمرا لم يكن عندهم. وهذا من الأصول المنهجية العظيمة في هذا الباب. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة أن خروج الفرد أو الجماعة عن دائرة أهل السنة والجماعة عن دائرة أهل الحق لأهل الباطل لا يكون إلا بالبدعة، المخالفة بالبدع، وهي من الشبهات في دين الله تبارك وتعالى. والوقوع في شيء من هذا لا يكون إلا بمخالفة أصل من أصول أهل السنة، ويصير صاحبه أو أصحابه إلى طائفة من هذه الطوائف التي اصطلح على تسميتها بالطوائف البدعية. وهي تلك الطوائف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من شرها في حديث افتراق الأمة، حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني هذه الفرق التي تفرقت واختلفت في هذا الباب، اختلفت في أصولها، أنها كلها في النار إلا واحدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخرجهم عن الأمة كما قال في سابقيهم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة هم بهذا العدد، 72 فرقة كلها في النار، إلا أنهم نصارى. وستفترق هذه الأمة كذلك، هؤلاء ينسبون للأمة التي هي في هذا السياق أمة الدعوة. ومن هذه الأمة طائفة واحدة هي من أمة الإجابة، وهي الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وما عداها كلها في النار. فمن خرج عن هذه الجماعة بخروجه عن أصل من هذه الأصول بمخالفتها لا يصح أن يكون ناجيا من هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فخروج هؤلاء من هذه الطائفة المنصورة لا يكون بالمعاصي المتعلقة بمرض الشهوات، إنما يكون بمثل هذه المخالفات. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في حديث العرباض أن الذي يقابل السنة هي البدعة، ومن خالف السنة وقع في البدعة وكان بعد ذلك مبتدعا، لأن من الأصول المقررة في هذا الباب أنه ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، إنما قد يقع في البدعة ولا يكون كذلك، لأنه تأول، لأنه ما تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع التي تؤدي لتبديعه، يعني أخطأ أو جهل أو ما إلى ذلك من هذه العوارض. ولكن إذا أقيمت عليه الحجة وتحققت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يحكم عليه بما وقع فيه، يحكم عليه بالبدعة كيفما كانت. أنكر القدر يقال أنه مبتدع وأنه قدري، أنكر الصفات يقال أنه مبتدع وأنه مؤول أو جهمي أو ما إلى ذلك، أنكر صفة من الصفات، أنكر صفة الكلام أو صفة الرؤية يوصف بما وقع فيه إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع. الأشاعرة مبتدعة لأنهم خالفوا أصول أهل الحق، خالفوا في صفة الكلام، وخالفوا في الإيمان، وخالفوا في غيرها من هذه المسائل. والمعتزلة مبتدعة، خالفوا في مسألة الرؤية ومنعوا أن يكون أو أن يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى. إنك لن تراني، في قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام، جعلوها للتأبيد ولم يثبتوا رؤية المؤمنين لربهم، لا الأنبياء في الدنيا ولا المؤمنين جميعا في الآخرة، وهذه قد ثبتت بالنصوص. ولهذا سنذكر هذا بتفصيله عند هذا الأصل الذي نحن بصدده، المتعلق برؤية الله جل وعلا، سواء ما تعلق برؤية النبي ربه في الدنيا أو ما تعلق برؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. قد يعترض معترض بالقول أن هذه مسألة خالف فيها أو اختلف فيها الصحابة، وهي من مسائل العقيدة، وهي من الأصول التي قال فيها أو نسبها الإمام أحمد في أصوله التي هي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نقول هذا لا يقال فيه هذا أنهم اختلفوا في الأصول، إنما اختلفوا في مسألة متعلقة بأصل من الأصول، الأصل رؤية الله جل وعلا في هذه المسألة بالذات. فهم جميعا يعتقدون أن يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، أنه رأى ربه رؤيا قلبية لا بصرية، هذا اتفقوا عليه. واختلفوا في الرؤية البصرية. روي عن ابن عباس أنه قال بها وخطأته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من هي في قدرها ومنزلتها وواسع علمها رضي الله تعالى عنها، وكلامها مدلل بالأدلة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند الإمام مسلم عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن هذه الرؤيا إنما هي رؤية قلبية، لأن الرؤيا البصرية في الدنيا غير ممكنة، غير ممكنة، لأن الله تبارك وتعالى ما أعطانا هذه القدرة على ذلك. ولهذا قال نور أنا أراه لما سئل عن ذلك، وقال حجابه النور، لو كشفه لأحرق بنور سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلا تمكن هذه الرؤيا بهذه الصفة في الدنيا، ولكن في الآخرة ممكنة، لأن الله جل وعلا يعطينا قوة في أبداننا غير تلك القوة التي تكون عندنا في الدنيا أو نكون عليها في الدنيا. يعطينا بصرا أقوى من بصرنا، بحيث أننا نتمكن من رؤيته به يوم القيامة، بل إن هذه الرؤية هي أعظم نعيم، نعيم الجنة، أعظم نعيم في الجنة، أو أعظم نعيم من نعم الجنة، نسأل الله أن يكون من أهلها وأن يمتعنا ربنا تبارك وتعالى بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه جواد رحيم سبحانه عز وجل. وفي هذا فليتنافس المتنافسون، الذين يعتقدون في الدنيا استحالتها باعتقادهم لا شك أنهم يحرمون منها يوم القيامة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ما يكون من جزاء الكافر أو المستحق لعذاب الله يوم القيامة، قال تبارك وتعالى إنهم يوم القيامة لا محجوبون، محجوبون عن رؤية ربهم، عن أعظم نعيم الجنة. والمؤمنون يرونه تبارك وتعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت بأنها النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. ذكرت هذا حتى لا يلبس على إخواننا بمثل هذه الشبهات، وأن الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد أو اختلفوا في الأصول، هذا كله من التلبيس والتدليس على الناس، والقصد منه هو إضلالهم، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أن تضليل المسلم لا يكون إلا إذا خالف في كل يعني من كليات الدين في أمر كلي، سواء كان من الاعتقاد أو كان من أصول المسائل، كلي تندرج تحته فروع كثيرة، أو أنه خالف في جزء كذلك، هذا الجزء يكون مما اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وغيرهم، فيخالف هو إلى قول الغير، إلى قول الغير، فهذا كذلك يضلل، كما يخالف فيما عرف من خلاف بين أهل السنة والخوارج في مقدمات الخروج أو في نوع من أنواع الخروج، كالخروج بالكلام الذي يكون سابقا للخروج بالسيف، وهو نوع من أنواعه كما قرر هذا علماؤنا، وبعضهم ربما يلبس في هذا الباب حتى لا يكون توافق بين ما عليه السلف وغيرهم في مسألة الإنكار العلني. المنكر عند أهل الحق هو الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته، في غيبته، فما فائدة أن يستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد، وأبو سعيد أنكر على الإمام بحضرته، أنكر على مروان بحضرته، وجاء في بعض الروايات أنه كان بينه وبينه، كان بينه وبينه، يعني كان قريبا منه في تلك المحاورة التي القصد منها بيان الحق وإظهاره وإنكار منكر وقع فيه الإمام علنا، وهذا الذي ينشره الملبس هذه الأيام، صوتية فيها كلام الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، والذي قال فيه الألباني: من وقع من الولاة في المنكر علنا يرد عليه علنا، يعني فهموا أن الرد يكون على ولي الأمر علنا في غيبته، يعني دليل هذا، وهذا ليس هو المقصود، قوله علنا كما فعل أبو سعيد، كما فعل أبو سعيد كان في على مرأة من الناس، ولكن كان بينه وبينه مرأة من الناس، يعني علنا، وبينه وبينه على هذا الإمام، لأن الصحابة وجودهم حين الوقوع في المنكر وعدم إنكارهم قد يكون نوع إقرار، والصحابة منزهون عن هذا، لأنهم من عقيدتنا فيهم أنهم يصدعون بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم، هذا الذي يجاب به. ثم كيف تستدلون بمثل قول عالم من العلماء؟ والاستدلال معروف عند العلماء قاطبة أنه يكون بالنص، والعبرة في قول القائل إنما بدليله لا بقوله، سواء كان الباني أو غيره أو حتى الإمام أحمد. الله عز وجل ما تعبدنا بما ذهبوا إليه، إنما تعبدنا بما استدلوا به، هذا هو الأصل. تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والخاص بهذه المسألة لتستدل بكلام غيره، أين أنت من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديثه؟ أين أنت من هذا كله؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فينبغي علينا أن نكون حذرين. أضف إلى ذلك أن الإمام الألباني يعني قد قرر مقدسهم أو مقدسهم أن له أخطاء كثيرة في العقيدة والمنهج، يعني أسقطوا حتى الاحتجاج بما ذهب إليه أو باختياراته في مثل هذه المسائل. فأنى له، فأنى لهم أن يستدلوا بأقواله بعد ذلك. فيقال لهؤلاء أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن ما قاله هذا الإمام متعلق بما وقع فيه الخلاف، ثم بعد ذلك استدل على ذلك. قلنا كلمة قال الجهل يطعن في الشيخ، قلنا هذه مسألة وافق فيها فلان، قالوا هذا طعن في الشيخ، وأخذوا يتكلمون ويطعنون في مجالسهم السرية ويدعون أنهم ناصحوا هذا المخطئ الذي تكلم في هذا الرجل، وهم يرون أن الكلام في غيره مهما كان مباح، وكلام الغير فيه بالحق محرم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا الذي انتهى إليه فهمهم وسوء منهجهم، والرجل يطعن في من شاء، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بنصف كلمة. قلنا أساء الظن بنا فيما قرره وأداننا به وصدق الكاذبين المفترين علينا فيه، حتى بلغ به، وصل به المستوى إلى الكلام على عداد الماء والكهرباء، والكلام على النقاط وفقه النقاط، وهو يلبس على الناس. سبحانك، هذا بهتان عظيم. عموا أبصارهم عن الحق، وهذا لأن على بصائرهم غشاوة تمنعهم من الوقوف على الحق. وغيرنا قال فيه وافق فلان، وهو تكفيري جلد، بل منظر للتكفيريين، وافق آل فراج، هذه لا غبار عليها وليس فيها طعن، بل فيها تبرئة. أرادوا أن يبرئوه بزعمهم من السرقة، فوقعوا فيما هو أشد منه، وأصبح كلامهم حجة عليهم لا لهم، وهذا لجهلهم. وهذا القائل جهله يعني أصبح ظاهر لكل ذي بصيرة. الرجل يقول أنه الدليل على جواز الإنكار العلني تشبيه الإنكار العلني بالفاتح في الصلاة على من أخطأ أو سهى في شيء منها، سهى في القراءة وأخطأ فيها في صلاته، قال يصلي خلفه العالم والعامي وكل له أن يفتح عليه أو أن يقول له سبحان الله. سبحان الله هذه دليل على جواز الإنكار العلني. أي جهل أقبح من هذا؟ ثم بعد ذلك هذا يوضع على رأس قائمة المشايخ الجدد، على رأس المنهج الجديد. نعم، هذا المنهج العفن، هذا المنهج السروري الذي وجب على كل صاحب حق أن يرده وأن يدفعه وأن يفضح أهله، وهذا نعتقد أنه واجب شرعي، واجب شرعي. والله تبارك وتعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ونحن لازلنا على تحدين لهؤلاء جميعا إذا أرادوا إحقاق الحق وإبطال الباطل. ندعو إلى مجلس علني، ندعو إلى أن يكون منقولا على المباشر في هذه، في وسائلنا، في هذه الإذاعات ولا في هذه المواقع، على اللايف كما يقولون، وكل يدلي بدلوه، والغرض هو إيقاف هذه الفتنة وتوقيف هذا الخلاف، بيانا للناس، بيانا للناس. ما يمنعكم عن مثل هذه المواجهة؟ ما يمنعكم؟ احنا لن نأكلكم، وسنلتزم بآداب المجالس، ونفعل معكم أو أن نفعل معكم كما فعلنا للعيد الشريفي في أحد الأيام، واشترطنا عليه أن يكون المجلس مسجلا والمجالس بالأمانة ويبقى محفوظ عندنا، وهو كذلك ما زال مجلسه مسجلا فيما أنا أعلم وهو محفوظ، وكنا كان هو رضي أن يكون حفظه عند الدكتور فكان له ذلك. لما لا نعيدها إحقاقا للحق، وأن نجنب إخواننا هذا القيل والقال وهذا التراشق وهذه الطعونات، حتى أصبحنا مهزلة مضحكة بين الناس. كان يضرب بطلبتنا المثل في الاجتهاد والإقبال على الطلب ومزاحمة الطلبة في مجالس العلماء بالركب، حتى أصبحنا مع الأسف الشديد مثلا للوقاحة وللجرأة وللتقديس، حتى أصبح الواحد منا إذا رآه أحدهم يمشي وحده في ساحة الحرم. شنع عليه وصوره ونعته بالنعوت القبيحة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولا نكير لا يجرؤ المقدس أو الجوهر المزيفة أو غيرهم في أن يرسل رسالة. اتقوا الله في إخوانكم. الجوهر عندنا التسجيل نتاعه يقول ما خرجناهمش على السلفية إلا أننا خرجناهم من المشيخة. يعني أصبح الرجل يخرج ويدخل في المشيخة وفي السلفية، وهو جاهل بأصولها، مخالف لقواعدها، ولنا الأدلة الكثيرة على ذلك، وهي مجموعة وجمعها طلبتنا جزاهم الله خيرا ليقف الناس على الحقائق وليميزوا الخبيث من الطيب. وهذا أمر مطلوب شرعا، الله جل وعلا قال لنبيه: ولتستبين سبيل المجرمين. هل هناك جرم أكثر من هذا الجرم؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. عودا إلى ما ذكره الإمام أحمد في مسألة الرؤيا التي خالف فيها المعتزلة المبتدعة وغيرهم كالإباضية، وهؤلاء كذلك ممن هم معنا. العلماء إذا ذكروا الإباضية قالوا الإباضية الذين في عمان، الذين في عمان لهم دولتهم، ولكن الإباضية موجودون عندنا وموجودون في تونس، ونسأل الله العفو والعافية أن يصلح حالنا وحالهم وحال المسلمين جميعا. خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأبطلوا نصوصا واردة أدل عليها، من مثل قول الله جل وعلا كما ذكرت سابقا في محاورته لموسى عليه السلام: إنك لن تراني. ثم قال الله جل وعلا: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وهذا تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أحرقت سبحات نور وجهه ما انتهى إليه بصره. فهذا دليل من الأدلة على عدم إمكانية الرؤية البصرية في الدنيا، إلا أنه لا يمنع من وقوعها في الآخرة لما يعطينا الله جل وعلا قوة تختلف عن قوتنا في الدنيا. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة أنها تكون بقلبه، أو كانت بقلبه، وهي رؤية قلبية. أما ببصره فالحق في هذا ما ذهبت إليه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل ما دل عليه قوله لما سأله الصحابة هل رأى ربه لما عرج به إلى السماوات العلى، قال: نور أن لا أراه، يعني كيف لي أن أراه وهو نور. وهذا كذلك مفسر بالحديث الآخر. أما تفسير قوله تبارك وتعالى من سورة النجم: فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا قالوا في جبريل عليه السلام وليس في الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها مرتين، مرة في معراجه إلى السماوات العلى، وقبلها عندما نزل عليه الوحي المرة الأولى وخرج من غار حراء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقد بسط جناحين من أجنحته وله 600 جناح، غطى بجناحيه الأفق. هذه على صفته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. أما رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، هذا يدل عليه ويصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت والمتفق عليه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني هذا الإثبات بهذه المؤكدات نرده بعد ذلك. يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: أننا سنرى ربنا تبارك وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر لما يستكمل دورانا. ويؤكد هذا أننا لا نضام في رؤيته، يعني لا يزاحم أحدنا أو بعضنا بعضا على هذا الأمر، بل إن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أحاديثها متواترة، قال أهل العلم، يعني حتى الذين ينتهجون المنهج المخالف في الاستدلال وأنهم من منهجهم عدم الاستدلال بغير المتواتر في باب العقيدة، يعني أحاديث الآحاد ليست حجة عندهم في باب الاعتقاد، وهذه من بدعهم، نسأل الله العفو والعافية. فبناء على هذا، هذه الأحاديث متواترة، يعني لا حجة لكم في رد هذه المسألة من الناحية الاعتقادية. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. تعبت شوية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.